بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا أن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هل يمكن التمسك به لإثبات البراءة عن التكليف المجهول؟ قلنا الطريق لإثبات ذلك هو التمسك بأطلاق الموصول، فإن المورد وإن كان هو المال إلا أن مقتضى الإطلاق وقاعدة المورد لا يخصص الوارد التعميم. ثم ذكرنا إشكالين وناقشناهما، بعد ذلك قلنا الأجدر أن يشكل بهذين الإشكالين. أحد الإشكالين كان أنه إطلاق موجود لأجل النقطة التي أشرنا إليها، والإشكال الثاني الذي ذكرناه أنه حتى لو فرض وجود الإطلاق هو لا ينفعنا، لأنه من المحتمل أن الآية ناظرة إلى بيان هذا المطلب، وهو أنه من ناحية التكليف المجهول وبلحاظه وبسببه لا تثبت كلفة ومشقة واحتياط، أما من ناحية أخرى قد يثبت شيئا، يعني من ناحية أدلة وجوب الاحتياط. إذن هاي الآية لا تفيد مطلبا يقف أمام وجوب أدلة وجوب الاحتياط، بل بمجرد أن تجي أدلة وجوب الاحتياط لو تمت مثل أخوك دينك وغيره، بمجرد أن تأتي حينئذ الآية الكريمة تقول في أمان الله. أنا أقول من ناحية التكليف المجهول لا يجب الكلفة والضيق والاحتياط، أما من ناحية الأخرى أنا ما نسوه، فلا تنفعنا الآية الكريمة شيئا. وحيث قلنا يحتمل أن هذا هو المقصود وليس المقصود بيان أنه في مورد التكليف المجهول لا ضيق رأسا، حيث أنه قلنا مردد بين الاحتمالين، فلا يمكن التمسك بالآية الكريمة. إذن أوضحنا إشكالين أو نكتتين أو بيانين أو وجهين لإثبات أنه لا يصح التمسك بالآية كريم. الأول لا إطلاق، الثاني يحتمل أن المقصود منها بيان السببية دون الموردية. هذا كله بيناه فيما سبق، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. إن قلت إنه بناء على عدم إمكان التمسك بالآية الكريمة لأجل الإشكالين المذكورين، فماذا نصنع؟ أذا رواية عبد الأعلى مولى آل سام التي نقلها الشيخ الكليني في الجزء الأول من الكافي صفحة 163 عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له هل كلف الناس بالمعرفة؟ قال لا، على الله البيان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. انتهى. إنه عليه السلام تمسك بالآية الكريمة، أعني إيش؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لإثبات أن المعرفة ليست واجبة. فإنه لم يبين ذلك، يعني أن المعرفة واجبة، وما دام لم يبين من قبل الشرع ذلك فنتمسك بالآية الكريمة، وهذا معناه أن الآية الكريمة صالحة للتمسك بها لإثبات البراءة، لا كما أشكلنا عليها. قلت هذا، إن قلت يحتمل أن المقصود بالرواية شيء آخر، يعني الإمام لا يريد أن يتمسك بالبراءة لنفي وجوب المعرفة حتى تصلح شاهدا على تمامية دلائلها على البراء، وإنما يريد أن يبين مطلبا آخر، وهو أن معرفة الله عز وجل بالكنه والحقيقة وليس أصل وجوده، وأنه خالق مدبر عالم موجود، بل المعرفة أؤكد بل المعرفة بالحقيقة. هل شيء واجب؟ إن عبد الأعلى يحتمل يسأل عن هذا، والإمام عليه السلام قال لا، إن ذلك تكليف بغير المقدور، إذ لا يمكن لأحد أن يعرف حقيقة الله إلا أن يبين هو حقيقته، فعلى الله البيان أن يبين حقيقته، وحيث لم يبين فمعرفة الحقيقة الإلهية شيء غير مقدور للبشر. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا في حدود قدرتها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي ما أقدرها عليه، إنه بناء على هذا تكون الرواية أجنبية عن إثبات البراءة في مورد الجهل بالحكم، وإنما تبين أن الأشياء غير المقدورة لا يمكن أن تكون مورداً إلنا للتكليف، ومحل كلامنا ليس أن غير المقدور هل يمكن تعلق التكليف به أو لا؟ ليس هذا هو محل كلامي، بل من الواضحات أن غير المقدور لا يمكن تعلق التكليف، وإنما الكلام في الشيء الذي لا يعلم أنه حرام هل يجب الاحتياط من ناحيته او يمكن اجراء البراءة. اذن الرواية الشريفة يحتمل ان يكون المقصود منها ما اشرنا اليه، ويكفينا الاحتمال اذ تصير الرواية تصير مرددة بين احتمالين، اعني مجمل ولا ظهور لها. إن لم نقل بأنها ظاهرة فيما ذكرناه، يعني أن السؤال سؤال عن وجوب معرفة الكون والحقيقة الإلهية، وبالجملة الرواية المذكورة لا تصلح شاهدا على ضدي، على ضدي من انتهينا اليه. فان انتهينا الى ان الايه الكريمه لا يمكن التمسك بها لاصل البراءه للاشكالين المتقدمين. فعلى الله بيانه، يعني وإذا لم يبين يكون شنو يكون؟ يريد يقول الإمام، يريد يقول شنو؟ غير مقدور، يكون غير مقدور إذا ما بين. إذا الناظرة في الموارد الذي يكون شنو؟ عدم البيان يوجب سلب القدرة، أما الموارد الذي عدم البيان ما يوجب سلب القدرة، كما في محل كلام، محل كلام عدم بيان وجوب الاحتياط ما يوجب سلب القدرة. هو قاعد يبين ايه، قاعد يقول لك شلون تحتمل ان المعرفة بالكون لازمة والحال انه معرفة بالكون. اكو بعضهم قد هو في صور واقع، احنا ما كنتش قد واقع انه واجب علينا نبحث احنا شنو هي حقيقة شنو الله شنو الواجب علينا، يتساءل هيك يأتي هذا التساؤل. فالإمام يريد يقول له أنه ما دام الله ما بين حقيقته ما يمكن احنا نتوصل إلى هذا على أي حال. هذا بالنسبة إلى هذه الآية الكريمة. ثم إن هناك مطلبا آخر قد أشار إليه الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 204، قبل كم يوم انقلت عن نهاية الأفكار وقلت المصدر ما مسجله، هو سجلت المصدر الجزء الثالث صفحة 203-204 هناك مذكور، لكن المطلب السابق وهذا مطلبنا في الجزء الثالث 204. وحاصل ما ذكره قدس سره، مطلب ما بيترد شيخنا، هو أنه يمكن أن نشكل على التمسك بالآية الكريمة بإشكال آخر، غير ما أشرنا إليه من عدم ثبوت الإطلاق لها، ومن احتمال نظرها إلى السببية دون الموردية، إنه أراد أن يبين إشكالا جديدا. على الآية الكريمة، وحاصله إن الآية ناظرة إلى حالة عدم صدور البيان على الحكم من الله عز وجل، فإذا لم يصدر بيان رأسا وجزما وحتما فالحكم آنذاك هو البراءة. يعني لا يكلف الله نفسا إلا إذا بين، بمعنى صدر البيان، أما إذا بين وخفي البيان بسبب شنو؟ إخفاء الظالمين. والذي هو محل ابتلاءنا، محل ابتلاءنا يا محادثة هو هذا، حيث ان كل حكم نحتمل شنو؟ صدور البيان، ولكن خفي البيان لأسباب تاريخية. ان مثل هذا لا تشمله الآية الكريمة، لأنها قالت إلا ما آتاها، والإيتاء عبارة عن صدور، وهو يصدق إذا أصدر الحكم، أما إذا أصدره ولم يصل إلى المكلف فلا تشمله، إذ يصدق أن الله آتى بعد أن فرض تحقق صدور. فقلت شلون يريد يشتري ولا فالخلاصة أريد أكرر، ما عندي شيء، إنه يريد أن يقول الآية ناظرة إلى هالحالة، حالة ما إذا لم يصدر البيان من الله على التكليف، هنا الله لا يكلف، أما إذا صدر الخفى علينا واختفى علينا فلا يمكن التمسك بها، لأنه يصدر أن الله آتى التكليف لا أنه لم يأته. هذا حاصل ما ذكره. وجوابه إنه شيء وجيه إذا لم يذكر، إذا لم يكن قد ذكر ضمير الغائب، يعني ها 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 ها, ها. إذا لم يكن مذكورا، وكانت الآية هكذا عبرت لا يكلف الله نفسا إلا إذا آتى أو إلا ما آتى، من دونها إنه إذا كان التعبير هكذا فالحق معه، مع الشيخ العراقي. أما بعد فرض وجود الضمير الراجع إلى النفس، ما أدري تسميه ضمير غائب أو ما تسميه كيف، بعد وجود الضمير فلا يصدق ذلك، يعني عنوان آتاها إلا بمن؟ بإتيان النفس، أي بإيصال البيان إليها، فلو وصل بيدها يصدق آتاها، أما إذا صدر ولم يصل إليها يصدق آنذاك آتاه ولا يصدق آتاها. وحيث إن المدار على آتاها أي مع الضمير، فالمدار إذن على الوصول أي وصول البيان بيد المكلف دون مجرد صدور من دون وصوله. والنتيجة النهائية من كل هذا، هل أذكر النتيجة وأعبر بعد الآية الكريمة؟ بلي؟ لا، مقرف على أنه إذا كان قايل آتا من دونها المدار على من؟ على الصدور. فحينئذ يأتي ما أفاده الشيخ العراقي، أما بعد ما ذكر آتاها يعني آتى النفس، فلا يصدق آتى النفس، يصدق آتا بس ما يصدق آتى النفس، فإنه يصح التمسك بعد حينئذ بالبرأ من هالزاوية، من زاوية الإشكال، من زاوية إشكال الشيخ العراقي لا إشكال، لكن يبقى هو الإشكال الذي أشرنا له من أن الآية الكريمة ما معلوم لا إطلاق يشمل شنو التكليف أو للإشكال الثاني ذاك مطلقا. لا بس فرق بينهما، إذا ما مذكور الضمير المدار يريد يثبت البراءة وقت عند عدم الصدور من الله، وهذا ما ينفعنا، لأن احنا محل ابتداءنا عادة شنو حالة عدم الوصول، لعله صدور أكو بس ما واصل عندنا، فإحنا نريد يكون يثبت لنا البراءة عند عدم الوصول مو عند عدم الصدور. هذا نص براءة أو سميه ربع براءة أو سميه حتى ربع ماكو، سميه أصلا ما ينفعنا، لأن إحنا في كل مورد نحتمل شنو الصدور ولكنه لن يصل على أي حال. والخلاصة أو النتيجة من كل هذا، أريد أعطي النتيجة حتى أعبر عن الآية الكريمة، إن الآية الكريمة لا يمكن التمسك بها لإثبات البراءة عند احتمال صدور البيان وعدم وصوله بسبب إخفاء الظالمين. وهناك آيات أخرى أشار إليها الشيخ الأعظم في الرسائل، ولكن لا حاجة إلى تطويل البحث بعدما كان أهم الآيات وما أشرنا إليه، وننتقل إلى الروايات إلى السنة. إذن عنوان جانبي صغير، إيه هذا على كلام أيضا، التمسك بالسنة ذكرت عدة روايات في هذا المجال، ولعل أحسنها حديث الرفض، حديث الرفض، والكلام فيه طويل ودقيق، كما سوف يتضح، فلنخرجون إن شاء الله تعالى ونمنهج الحديث عنه ضمن النقاط التالية 13 نقطة إن شاء الله نتكلم عنها. الأولى سند الحديث، الثانية تقريب الدلالة، الثالثة هل الرفع واقعي أو ظاهري، أربعة هل الرفع يغاير الدفع، خمسة هل الحديث يعم الشبهات، الحكميتين، ستة هل يختص الحديث برفع خصوص الأحكام التكليفية، سبعة ما هو المرفوع في الحديث، ثمانية حكومة الحديث على أدلة الأحكام، تسعة الحديث مسوق مساق الامتنان، عشرة هل يمكن استفادة ثبوت الملاك في موارد الرفع، 11 شروط التمسك بحديث الرفع، 12 ما هو الوجه في التعبير بالخطأ والنسيان، 13 آخر نقطة ما هي نكتة الامتنان. الآن النقطة الأولى إن شاء الله تعالى سند الحديث. لعل المعروف في كلمات الأعلام أن حديث الرفع صحيح السند، بل قد لا يبحثون عن سنده، الأمر الذي يوحي بصحة سنده. ولكن سوف يتضح أنه على بعض المباني يمكن الإشكال في ذلك. وطبيعي المهم هو حديث الرفع المشتمل على فقرة ما لا يعلمون، أما حديث الرفع الذي يشتمل على رفع ثلاثة أو ستة من دون أن يكون أحدها فقرة ما لا يعلمون فلا ينفعنا ذلك، إذ المهم في بحثنا هو رفع ما لا يعلمون. والروايات في هذا المجال أربع، الرواية الأولى ما رواه الشيخ الصدوق في خصاله وتوحيده عن أحمد بن محمد بن يحيى، هي أول مشكلة، هذا أحمد هذا أحمد وأكو ذاك أحمد، اثنين الأحمدان ذولا، واحد أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري القمي، واحد أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد هم القمي الأشعري، اثنيناتهم ذولا اثنيناتهم شنو محل إشكال عند السيد الخوئي وعند السيد شو عند الزرائي من هذا، لأنه لم يوثق شيخوخة الإجازة عندهم متى على أي حال سبب بعدين إن شاء الله. عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيراء والطيراء وبعد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفه. وسائل الشيعة جزء 15 صفحة 369 الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث رقم 1. هذه الرواية الأولى. الثانية ما ذكره الشيخ الصدوق أيضا، ما رواه الشيخ الصدوق أيضا مرسلا، هذا بعد مرسل عن النبي صلى الله عليه وآله قال قال النبي صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي تسعة أشياء: السهو والخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون والطير والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفه. وسائل الشيعة جزء الثامن صفحة 249 الباب 30 من أبواب الخلل في الصلاة. شوف وين مذكور في الصلاة، هذا الحديث من المناسب وين يذكر، يمكن بمجال هنا هنا باب 30 من أبواب الخلل حديث رقم 2. الرواية الرابعة ثالثة ما رواه الحر العاملي الشيخ صاحب الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، أي بعد الحر العاملي من النوادر عند النوادر، عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول وضع عن هذه الأمة ست خصال: الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما لا يعلمون احنا سرور وما لا يعلمون. وسائل الشيعة 23 صفحة 237 الباب 16 من أبواب الأيمان في كتاب الأيمان القسم يعني حديث رقم 3. والرواية الأخيرة هاي الرابعة ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد هذا إستاذ الحسين بن محمد الأشعري ثقة وايهم روى عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن أحمد النهدي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام. رفعه يعني شنو رفعه؟ يعني أسقط رأسا نسب علمان هذا النهدي إلى الإمام الصادق. وينك أنت وين الإمام الصادق؟ فرفعه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي تسع خصال: الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما استكره عليه والطير والوسوس في التفكر في الخلق والحسد. هاي بها الحسد ما لم يظهر بلسان أو يد. انتهى. وسائر الشيعة جزء 15 صفحة 370 الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث رقم 3. هذا هو المهم في أخبار المسألة. إن شاء الله تأمل في سندها إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.